الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمسألة السابقة ذكرنا أن المصنف وصل إلى هذه النتيجة، وهي أن أخبار الجواز لا يمكن الأخذ بها لما تقدم سابقا لاعتبار مخالفة خبر الجواز للإجماعات المنقولة وللشهرة العملية المحققة وللشهرة الفتوائية المحققة وللأخبار العامة السابقة. لكل هذه الأمور فأخبار الجواز لا يمكن الأخذ بها، إذن لا بد من ترجيح أخبار المانع، فلا بد طبقا لذلك من الالتزام بحرمة بيع العذرة النجسة. بعد ذلك المصنف ينبه على شيء، وحاصله هو أنه إذا قلنا بأن العذرة المذكورة في روايات المنع تختص بعذرة الإنسان كما نقل عن بعض أهل اللغة، هذا الاختصاص معناه أن الحرمة أيضا مختصة بماذا؟ بعذرة الإنسان. حينئذ هل يمكن تعميم الحكم بالحرمة لعذرة غير الإنسان؟ طبعا المقصود من عذرة غير الإنسان العذرة النجسة. هل يمكن تعميم الحكم أو لا؟ واضح البحث؟ إذا قلنا بأن العذرة تشمل عذرة غير الإنسان وعذرة الإنسان فالمطلب واضح، وهو أننا نفتي بحرمة بيع العذرة مطلقا اعتمادا على هذه الروايات السابقة المانعة. لكن إذا قلنا بأن العذرة تختص بعذرة الإنسان، حينئذ هل يمكن أن نثبت التحريم في عذرة غير الإنسان أو لا؟ ومن الواضح أنه في عذرة غير الإنسان لا يمكن أن نتمسك بالأدلة السابقة الواردة في العذرة. لماذا؟ لأننا نفترض اختصاص هوين بعذرة الإنسان. المصنف يقول من الممكن أن نستند في تعميم الحكم لعذرة غير الإنسان إلى أمرين. الأمر الأول هو أن نستند إلى إجماع المتقدم على حرمة بيع السرجين النجس المنقول عن الخلاف للشيخ الطوسي، فإنه ادعى الإجماع كما تقدم على حرمة بيع السرجين النجس. هذا الإجماع يصلح أن يكون مدركا لتحريم بيع عذرة غير الإنسان. الأمر الثاني الذي يصلح أن يكون مدرك هو الاعتماد على الأخبار المتقدمة العامة السابقة حيث ورد فيها عنوان النجس أو شيء من وجوه النجس، ونحن نتكلم بحسب الفرق في ماذا؟ في السرجين النجس، في عذرة غير الإنسان النجسة. فإذا كان النجس بنفسه عنوانا يوجب تحريم البيع وهذا يستفاد من الروايات السابقة، إذن لا بد أن نلتزم بتحريم بيع غير عذرة الإنسان، يعني عذرة غير الإنسان. فالمدرك بنظر المصنف عبارة عن الإجماع المنقول والأخبار العامة السابقة. المحقق السبزواري تبعا للمقدس الأردبيلي استشكل في تحريم بيع عذرة غير الإنسان، وقال بأن هذا الإشكال ناتج من ضعف الروايات السابقة العامة التي يراد التمسك بها لإثبات هذا التحريم. ولذا قال لو لم يكن هذا الحكم إجماعيا فإثبات التحريم في عذرة غير الإنسان مشكل. واضح وجه الإشكال؟ استضعافا للروايات العامة المتقدمة التي استدل بها على هذا التحريم. نعم، يقول إذا تم هذا الإجماع حينئذ يمكن الاستناد إليه، لكن إذا لم يتم هذا الإجماع في الاستناد إلى الروايات العامة مشكلة جدا، لأنها ضعيفة السند. الشيخ الأنصاري في مقام التعليق على ذلك يقول بأن هذا الاستشكال في محله حسن جدا، بمعنى أنه يؤيد هذين العلمين في ضعف سند الأخبار السابقة، لكنه يقول أن هذا الضعف السندي الموجود في الأخبار السابقة مجبور بماذا؟ مجبور بهذا الإجماع المنقول. الإجماع المنقول لا يمكن إنكاره. لماذا؟ لوجوده في الخلاف من قبل الشيخ الطوسي. الإجماع المنقول هذا يكون جابرا لضعف سند تلك الأخبار العامة، بناء على نظرية المصنف من أن الضعف السند الموجود في الأخبار يمكن أن يجبر بالإجماع المنقول أو بعمل المشهور أو ما شاكل ذلك. وبناء على دفع الإشكال الذي أورده هذان العلمان، حينئذ يتم كلام المصنف، وهو أن الدليل على تحريم بيع عذرة غير الإنسان عبارة عن الإجماع المنقول والروايات العامة السابقة. طبعا هذا كله كما بينا إذا افترضنا اختصاص العذرة الواردة في الأدلة المانعة بعذرة الإنسان، وإلا فلا موجب لذلك، لأننا يمكننا أن نتمسك لتحريم بيع عذرة غير الإنسان بنفس الروايات المانعة السابقة بعد ترجيحها على روايات الجواز. واضح هذا الحكم. بعد ذلك يقول المصنف أنه يظهر من عبارة الشيخ في الاستفسار، وهي العبارة التي أوجبت نسبة الحمل الأول للشيخ الطوسي إلى الحمل الأول الذي ذكرناه، الجمع الأول بين الأدلة المتعارضة، استفدناه من هذه العبارة المذكورة للشيخ الطوسي في الاستبصار، ونسبنا إلى الشيخ الطوسي أنه حمل الأخبار المانعة على عذرة الإنسان والأخبار المجوزة على عذرة غير الإنسان. يقول الشيخ بأنه قد يتوهم من عبارة الشيخ في الاستفسار أنه يجوز بيع عذرة ما عدا الإنسان ولو كانت تلك العذرة نجسة. والسر في هذا التوهم هو أن الشيخ الطوسي حمل الأخبار المانعة على شنو؟ على عذرة الإنسان فقط، وهذا معناه أن عذرة ما عدا الإنسان تدخل في ماذا؟ في الطائفة الثانية المجوزة، سواء كانت طاهرة أو كانت شنو؟ نجسة. فعبارة الشيخ موهمة لهذا الشيخ، لأنه حمل الأخبار المانعة على عذرة الإنسان والأخبار المجوزة على عذرة غيره. هذا غيره بإطلاق يشمل حتى إذا كانت تلك العذرة شنو؟ نجسة. فهل معنى ذلك أن الشيخ الطوسي يلتزم بجواز بيع العذرة النجسة لغير الإنسان؟ وإذا التزم بذلك هذا ينافي ما يقول المصنف وغير المصنف من ماذا؟ من حرمة بيع عذرة غير الإنسان النجسة. المصنف يقول أن في هذه الاستفادة من عبارة الشيخ في الاستفسار نظر. وجه النظر هو احتمال أن يكون الشيخ الطوسي لا يقصد حينما ذكر عذرة الإنسان وحمل أخبار المنع عليها، لا يقصد اختصاص أخبار المنع بعذرة الإنسان، وإنما ذكر عذرة الإنسان كمثال لمطلق العذرة النجسة. فعذرة الإنسان ذكرت في كلام الشيخ، لكنها ذكرت كمثال لمطلق العذرة النجسة، إذن أخبار المنع تحمل على مطلق العذرة النجسة، وأخبار الجواز تحمل على ما عداها. ما هو ما عداها؟ هو العذرة الطاهرة. إذن الشيخ بناء على هذا الفهم يجوز بيع العذرة الطاهرة فقط، وأما العذرة النجسة فإنه حمل أخبار المنع عليها. إذن لا نستطيع أن ننسب إلى الشيخ الطوسي أنه يجوز بيع العذرة النجسة، بل هو لا يجوز إلا بيع العذرة الطاهرة. صحيح كلامه موهم من ناحية ذكر عذرة الإنسان كمحمل للأخبار المانعة، لكن من المحتمل أن يكون عذرة الإنسان ذكر كمثال لمطلق العذرة النجسة، فكأنه يريد أن يقول أن أخبار المنع نحملها على العذرة النجسة، وأخبار الجواز نحملها على العذرة الطاهرة. قال: ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا أنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، بعض أهل اللغة هكذا ذكر بأن العذرة ظاهرة في عذرة الإنسان لا تشمل غيره كما تقدم نقل سابقا، فثبوت الحكم يا حكم، يعني الحكم الذي اختاره أخيرا المصنف وهو شنو؟ وهو التحريم اعتمادا على الأخبار المانعة وترجيحا لها على الأخبار المجوزة. فثبوت الحكم في غيرها في غير عذرة الإنسان بالأخبار العامة المتقدمة، لأن ذكر فيها بعض العناوين المنطبقة على عذرة غير الإنسان كعنوان النجس أو ما لا يؤكل هكذا، وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. هذا الإجماع ذكر في صدر هذه المسألة ونقله عن الشيخ الطوسي في الخلاف، وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس، هذان هما الدليلان على تحريم بيع عذرة غير الإنسان. واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمهم الله إن لم يثبت الإجماع. استشكل إذا شنو؟ إذا لم يثبت الإجماع، ولا إذا ثبت الإجماع يكون هو المدرك، لكن إن لم يثبت الإجماع استشكل في التحريم. لا هو فعل كفاية الزواج. أيضاً لا ممكن كفاية سلسلة محقق الزواج. واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي إن لم يثبت الإجماع. طبعا هاي العبارة إلى هنا ما نقدر نفهم منها وجه الإشكال في ماذا في الروايات المتقدمة، أخي الأدلة اللي ذكرها الشيخ مين؟ إجماع وشنو؟ الروايات المتقدمة. هذا يقول إن لم يثبت الإجماع فالحكم مشكل، معناها إشكال وين؟ في الروايات المتقدمة. وجه الإشكال ما بينه، لكن يمكن أن نفهم من تعليق الشيخ. يقول الشيخ وهو حسن هذا الإشكال في محله، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة. من هذه العبارة نفهم أن وجه إشكال هؤلاء في ماذا؟ في ضعف سند الأخبار العامة. الشيخ يقول لا، لأن هذا الضعف يمكن جبره بماذا؟ بالإجماع المنقول، وبهذا تصح السند فيمكن الاستناد إليها. إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند هذه الأخبار، سند الأخبار العامة السابقة. انتهى. قال: وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، مقصودة يعني ولو كان نجسا. واضح؟ بيع عذرة ما عدا الإنسان مطلقا، يعني سواء كانت طاهرة هذا ما عدا الإنسان أو شنو؟ أو نجسة. هذا معناه أنه يجوز بيع العذرة النجسة، خلافا لما يقول الشيخ الأنصاري وغيره. بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان يعني ولو كان نجسا. لماذا؟ وجه استظهار هذا من عبارة الشيخ في الاستبصار، يقول لحمله أي الشيخ أخبار المنع على عذرة الإنسان، حمل أخبار المنع فقط على ماذا؟ على عذرة الإنسان. فإذا أخبار الجواز تحمل عليه من على غيرها ما عدا عذرة الإنسان ولو كانت شنو؟ نجسة. هذا انتباه العبارة، نقول مو مقصود الحقيقي للشيخ الطوسي، ولا الشيخ قال فيه نظر واضح، وأن ذكر عذرة الإنسان من باب التمثيل. نقول ظاهر العبارة قد يوهم هذا فيدفع الشيخ الطوسي بما ذكرنا وفيه نظر. الفرع المذكور في هذه المسألة هو بالنسبة إلى الأرواح الطاهرة. في الفرع السابق تكلمنا عن العذرة النجسة، الآن نتكلم في الأرواح الطاهرة للإبل وغير الإبل، هل يجوز بيعها أو لا؟ في المسألة قولان، قول بالجواز وقول بالمانع. الشيخ الأنصاري تبعا لكثيرين يختار القول بالجواز، وكأنه لعدم وجود ما يقتضي المانع. فإن هذه الأرواث بحسب الفرع طاهرة وينتفع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء. إذا مقتضى القواعد هو ماذا؟ هو جواز بيعها، ولا يمكن أن نحرم بيعها اعتمادا على الروايات العامة السابقة، فإنه لم يذكر في تلك الروايات عنوان من العناوين المحرمة ينطبق على الأرواح الطاهرة. من العناوين التي ذكرت في الروايات السابقة عنوان النجس، وهذا منتسم بحسب الفارض. من الضوابط العامة التي استفدناها من الروايات السابقة هو تحريم بيع ما تكون منفعته المقصودة شنو؟ محرمة، وهذا الضابط أيضا لا ينطبق على الأرواح الطاهرة، فإن المنفعة المقصودة منها ليست محرمة. إذا لا مقتضية لتحريم بيعها أصلا، بل القواعد العامة تقتضي جواز بيعها. وإلى ذلك ذهب جملة من الفقهاء إلى جواز بيع الأرواث الطاهرة. في قبال ذلك ما يفهم من عبارة الشيخ المفيد ومن عبارة سلار من علمائنا المتقدمين، حيث أنه يفهم من عبارتيهما كما سنقرأهما تحريم بيع الأرواث الطاهرة. وليه؟ تحريم بيع الأرواث الطاهرة، وهذا هو القول الثاني. الشيخ الأنصاري يقول أن هذا التحريم أنا لا أعرف مدركا له سوى ما يتخيل من التمسك بقوله تعالى ويحرم عليكم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. وحاصل هذا الدليل هو أن يقال بأن تحريم الخبيث يعني تحريم كل الانتفاعات به، ومن جملة الانتفاعات بالخبيث هو بيعه، وبهذا يحرم كل انتفاع من الانتفاعات التي يمكن تصورها للخبيث، فكما يحرم أكله يحرم بيعه، لأن البيع انتفاع للخبيث. وحيث أن هذا العنوان ينطبق على محل الكلام بلا إشكال، لأن الأرواح الطاهرة وإن كانت طاهرة إلا أنها خبيثة، بمعنى أنها مما تستخبث وينفر منها الطابع. فإذا كانت من الخبيث إذن يحرم كل الانتفاعات بها، ومن جملة الانتفاعات بيعها، فيحرم بيع الأرواح الطاهرة. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل مبني على تتميم أمور. الأمر الأول أن نفترض أن تحريم الخبيث في الآية يعني تحريم كل الانتفاعات به، هذا لابد من إثباته، وإلا إذا قلنا أن تحريم الخبيث في الآية هو معناه تحريم أكل فقط، لا يكون حينئذ مثبتا لحرمة بيع الخبيث، وإنما يكون مثبت فقط لحرمة أكل الخبيث. إذن لابد من افتراض تحريم كل الانتفاعات بالخبائث. واضح. ثانيا يتوقف على إثبات أن البيع من جملة الانتفاعات، أن البيع من جملة الانتفاعات، وإلا إذا أنكرنا أن يكون البيع انتفاعا بالخبيث حينئذ لا يكاد يثبت هذا الدليل تحريم بيع خبيث، لأنه ليس من الانتفاعات، هذا واضح. وثالثا يتوقف على إثبات أن الأرواح الطاهرة من الخبائث، لهذا بمثابة الصغرى للدليل. هذه الأمور يعني الأمر الأول والأمر الثاني محل مناقشة. هذا الدليل الذي يمكن أن يستدل به للتحريم استشكل عليه بإشكالات. واضح هذا الكلام. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ وبنى عليه الشيخ المصنف، وحاصله أن الشيخ يدعي أن الآية ليست ظاهرة في تحريم كل الانتفاعات بالخبيث، بل هي ظاهرة في تحريم خصوص الأكل. فإذن لا يمكن الاستدلال بها على تحريم بيع الأرواح الطاهرة وإن قلنا أنها من الخبائث. سيجي سنبينه. واضح. هكذا يقول أن الظاهر تحريم الخبائث يعني تحريم الأكل فقط، لا تحريم كل الانتفاعات. هذه المناقشة إذا تمت لا إشكال أنها تبطل الاستدلال. واضح هذا. طيب يبقى على الشيخ الأنصاري أن يثبت أنه لماذا الآية ظاهرة في تحريم خصوص الآكل. الشيخ يستدل بدليل، وحاصل هذا الدليل أن الدليل على اختصاص التحريم بالآكل هو اختصاص التحليل في الآية المقابلة لها بالآكل بالنسبة إلى الطيبات، في قوله تعالى ويحل لهم شنو الطيبات، بقرينة المقابلة بين الآيتين لا بد من افتراض اختصاص التحريم بالآكل. لماذا؟ لأن التحليل في الطيبات مختص بيش بالآكل. لأن التحليل في الطيبات مختص بالآكل، إذن بقرينة المقابلة نفترض لا بد من افتراض أن التحريم أيضا مختص بالآكل، وبهذا تتم المناقشة. هذا وقع موضع استغراب من قبل المعلقين على عبائر الشيخ الأنصاري، أنه ما هو الفرق بين الآيتين حتى نفترض أن التحليل ظاهر الاختصاص بماذا؟ بالآكل، ونجعل ذلك قرينة على اختصاص التحريم بيش بالآكل. هذا معناه أن الشيخ الأنصاري يسلم أن تحريم الخبائث في حد نفسه وبلا قرينة المقابلة ليس له ظهور في ماذا؟ في الآكل، ليس له ظهور في الاختصاص بالآكل. وهذا بينما تحليل الطيبات يدعي أنه ظاهر في ماذا؟ ظاهر الاختصاص بالآكل، ثم يجعل ظهور التحليل في الاختصاص بالآكل قرينة على شنو؟ على ظهور التحريم بالآكل، اختصاص التحريم بالآكل. واضح هذا؟ حينئذ يطالب المصنف ببيان الفرق بينهم. ما هو الفرق بينهم؟ يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات. إما أن نقول بأن تحليل الطيبات ظاهر في كل الانتفاعات بالطيبات، يعني تحريم الخبائث أيضا يكون كذلك، وإما أن نقول أن تحليل الطيبات ظاهر الاختصاص بالآكل. إذا لابد أن نسلم هذا الظهور في جانب تحريم الخبائث، لا أن نستدل على اختصاص التحريم بالآكل بظهور اختصاص التحليل بيش بالآكل. هذا على المصنف أن يبين ما هو الفارق بينهما. ولذا كثير يعني بعض المعلمين قال أنا لم أفهم وجها لما ذكره الشيخ الأنصاري هنا. واضح النقطة؟ لاحظوا، الشيخ الأنصاري لو كان يدعي أن تحريم الخبائث ظاهر في تحريم الأكل من الانتفاعات، واضح، يستظهر هذا المطلب من تحريم الخبائث، يقول أن ظاهر تحريم الخبائث هو تحريم الأكل، حينئذ ما كان ترد عليه هذه المناقشة. لكن الذي يظهر من الشيخ الأنصاري أنه يسلم أن تحريم الخبائث لو ترك وحده بلا مقابلة بتحليل الطيبات لكان ظاهر في تحريم كل الانتفاعات، بل على اختصاص بتحريم الآكل. يقول الدليل على اختصاص بتحريم الآكل هو مقابلته ويحل لكم الطيبات، حيث أن ظاهر من تحليل الطيبات هو اختصاصها بالآكل، إذن بحكم المقابلة بقرينة المقابلة لابد أن يكون التحريم أيضا مختص بيش بالآكل، فلا يشمل البين. واضح السؤال والإشكال والشرعان، ما هو الفرق بينهما؟ حكم نسب إلى الخبائث وحكم في مقابلة نسب المن إلى الطيبات. إذا كان تحليل ظاهر في تحليل جميع الانتفاعات فليكن التحريم أيضا كذلك. وبهذا واضح يتم الإشكال. بعد جواب الشيخ ما يجي، ليش؟ لأن التحريم يشمل كل الانتفاعات بما فيها البيع، وإذا كان التحليل مختص بالآكل إذن ليكن التحريم أيضا ماذا؟ مختص بالآكل بنفس السبب الذي يختص به التحليل بيش بالآكل. يعني شيخ الأنصاري في المقام حينما يقول أن التحليل مختص بالآكل نقول له شنو الدليل؟ قال لابد عنده دليل. نقول له ليس هذا الدليل اللي يجب اختصاص التحليل بالآكل ليكن دليلا موجبا لاختصاص التحريم أيضا بيش بالآكل. إذن الموجب لاختصاص التحريم بالآكل ليس هو قرينة المقابلة، وإنما هو الدليل الذي أوجب اختصاص التحليل في الآية الأخرى بيش بالآكل. واضح هذا؟ هذه المناقشة مذكورة مع الشيخ الأنصاري، لكن بعضهم حاول أن يدفع هذه المناقشة عن الشيخ بأن يبين الفارق بين تحليل الطيبات وبين تحريم الخبائث، ويقول أن تحليل الطيبات صحيح كما يقول الشيخ ظاهرا في تحليل خصوص الأكل، وذلك لأن الطيب في اللغة هو ما يستلذ أو المستلذ، واللذة كما قالوا مختصة بماذا؟ بالمأكولات والمشروبات، هكذا لغتان.
بناء على هذا الكلام يكون المقصود بالطيب هو ما لذ كأنه من الطعام، وحل لهم الطيب وحل لهم أو وحل لهم الطيبات، يكون مختص بماذا؟ بالطيب من الطعام، يعني بما لذ من الطعام، ما لذ من الآكل. طب واضح أن التحليل حينما ينصب على طعام لذيذ، طب يكون ظاهر في ماذا؟ في تحليل شنو؟ تحليل شنو؟ أكل. واضح؟ واضح جدا. حينما يقال التفاح حلال مثلا، واضح أن المقصود به شنو؟ هو تحليل أكله. بهذه القرينة الآية تكون ظاهرة الاختصاص في تحليل الأكل. واضح. هذا الشيء موجود في الآية الثانية وليس موجود في الآية الأولى، يعني تحريم الخبائث ليس كذلك، وبهذا يظهر وضوح الفرق بين الآيتين. إذن يمكن أن نجعل اختصاص آية التحليل بالآكل قرينة على اختصاص آية التحريم بيش بالآكل، وبذلك يتم كلام الشيخ الأنصاري. وأيد هذا الوجه، أيد بمدعاه نفس هذا القائل، بأنه بعد مراجعة الآيات الشريفة وجدنا أن كل الطيبات الواردة في القرآن الكريم يقصد بها شنو؟ الآكل. من كل الآيات التي ذكرت فيها هذه الكلمة قصد بها ماذا؟ الآكل. وهذا يشكل شبه مؤيد إلى أن المقصود بالطيبات في محل الكلام أيضا شنو هو؟ الآكل. وبهذا يتم كلام الشيخ الأنصاري من جعل ذلك قرينة على حمل التحريم على الأكل خاصة، وبذلك يتم دفع الإشكال السابق. واضح. في قبال الشيخ الأنصاري هناك من يرى دفعة، يعني هذا جواب الشيخ الأنصاري مو إلى هنا يتم جواب الشيخ الأنصاري مع التعليق عليه، بلي هذا فبعد ما المحل يعني مو واضح هذا الرد، بس هكذا ذكر كدفاع عن الشيخ الأنصاري. الجواب الثاني عن المدرك الذي ذكر لتحريم بيع الأرواث الطاهرة، وهو التمسك بالآية الشريفة ويحرم عليهم الخبائث، هو أن يقال بأن تحريم الخبائث أيضا لا يعم كل الانتفاعات، بل يختص بتحريم الآكل، لكن لا باعتبار قرينة المقابلة كما يقول الشيخ الأنصاري، بل لأن ظاهر الآية يحرم عليهم الخبائث هو الاختصاص بالآكل. شلون؟ ما هو القرينة على الاختصاص بالآكل؟ يقول القرينة أن الظاهر من تحريم الخبائث هو تحريمها من الجهة التي تستخبث، كما أن تحليل الطيبات تحليلها من الجهة التي تستطاب. تحريم الخبائث يعني تحريمها من الجهة ومن الناحية التي تستخبث. الشيء من الواضح أنه لا يستخبث من جميع النواحي، يستخبث من ناحية أو من ناحيتين. حينما تحرم بعنوان أنها خبيث، ظاهر القضية هو تحريمها من الجهة التي تستخبث، ومن الواضح أن الخبائث تستخبث من حيث الآكل لا من بقية الانتفاعات. أي استخباث في أن ينتفع بالعذرات التسميد؟ لا يوجد فيه استخباث. تستخبث الخبائث من ناحية الآكل، الدم من الخبائث، لماذا؟ لأنه يستخبث من ناحية الآكل، ينفر منه الطابع من ناحية الآكل. فحينما تحرم الخبائث ظاهر ذلك تحريمها من الناحية التي تستخبث، أي تحريم الأكل فيها. وبهذا يظهر اختصاص الآية بتحريم خصوص الآكل، ولا يشمل كل الانتفاعات فلا يتم الاستدلال بالآية على تحريم بيع الأرواث الطاهرة. واضح الجواب؟ هذا جواب في الآية. الجواب الثالث عن الدليل هو أن يقال بأن البيع أصلا ليس من الانتفاعات كما أشرنا إلى ذلك. يعني سلمنا أن تحريم الخبائث يعني تحريم كل الانتفاعات بالخبائث، لكننا لا نسلم أن البيع من جملة الانتفاعات حتى يستفاد من عموم الآية للانتفاعات تحريم بيع الأرواث الطاهرة. هذا القائل يدعي بأن الظاهر من الانتفاعات هي الانتفاعات من قبيل الآكل، من قبيل التسميد، من قبيل الاستخدام في أمور أخرى حينما تستخدم هذه الأرواث. البيع ليس منفعة للروث، وإنما هو منفعة عائدة إلى نفس البايع، مثلا إذا ربح شيئا ولم يخسر. لا يصح أن نقول أن من جملة الانتفاعات التي تترتب على الأرواث وشنو؟ ها؟ بيعها. لا، بيعها ليس من الانتفاعات، التسميد بها من الانتفاعات، واضح، لكن بيعها لا يكون من الانتفاعات، وإلا لكان الانتفاعات بها إجارتها والصلح بها وإلى آخره من المعاملات. عفوا، البيع لا يصح أن يكون من الانتفاعات المترتبة على الأرواث. فإذا حتى إذا سلمنا أن الآية الشريفة تحلم كل الانتفاعات بالخبائث، فلا نسلم أنها هذه الانتفاعات تشمل شنو؟ حتى البيع. وبناء على ذلك لا يتم الاستدلال بالآية لإثبات تحريم البيع. واضح الجواب. الجواب الرابع، هذا إنما شوي نفصل به لأنه هذه الآية كثيرا ما يستدل بها على شنو؟ على تحريم جملة من الأمور. هذه الآية بالخصوص تحريم الخبائث يستدل بها على تحريم بيع جملة من الأمور. كل ما يصدق عليه أنه خبيث يستدل بهذه الآية على تحريم بيعه. إذن البيع ليس من المنافع، إذن لابد من افتراض منفعة أخرى غير البيع. البيع يعتبر مقدمة وسيلة لتحصيل تلك المنفعة. صحيح، إذا المنفعة ليش محرمة؟ ما حد قال أن المنفعة لها. تسميد ليش حرام؟ أكل مو منفعة ظاهرة للرأس. الأكل ليس من المنافع، يجي هذا البيان. الأكل ليس من المنافع الظاهرة للرأس، ممكن أن نقول. ما الشيخ الأنصار ايش يقول؟ منفعة للرأس صحيح، لكن البيع ممكن أن نعتبره منفعة. لا، لاحظوا، يعني احنا لما نجي للخبائث اولا ما نفترض انها خصوص الارواث الطاهره، يعني هذا الخبائث بشكل عام. الله سبحانه وتعالى بهذه الايه حرم كل الانتفاعات بها، واضح. طب هذا ما ينافي انه يعني غير هذا بالاطلاق وبالعموم، وما ينافي انه ثبت بالاجماع بالاتفاق بشهره بكذا بدليل ان هذا الانتفاع لهذا الخبيث شنو؟ جائز، ليس محرم. طب نخرج عن عموم تلك الآية، هذا مو مشكلة عندنا. لا إشكال أن التسميد بالأرواث الطاهرة شنو؟ جائز بلا إشكال، يعني الانتفاع بها جائز حتى إذا حرمنا البيع، يعني حتى إذا قلنا أن بيعها حرام، واضح للاستخباث، لا أحد يلتزم بأن التسميد بها شنو؟ يكون حراما. هذا بلا إشكال لا أحد يلتزم به. لو فرضنا أني لم أشتري روثا طاهرا وسمت بها، هل يكون هذا حراما؟ ها؟ لا يكون حراما بلا إشكال. فإذا هذا الانتفاع بالإجماع أنه شنو؟ جائز. وكثير من الانتفاعات بناء على التعميم لا بد من استثنائها، ولعل هذا هو منبه واضح إلى أن الآية لا يقصد بها تحريم كل شنو؟ انتفاعات، لأنه يلزم أسباب تخصيص أكثر. واضح؟ إذن التسميد جائز. طيب نجي إلى أن الأرواث نفسها، مع قطع النظر عن أن التسميد جائز أو لا، ما هي منافع الأرواث التي يتصور أن الآية تحرمها؟ هذا القائل يقول أن التسميد منفعة، يعني بقطع النظر عن كونه محرمة أو محللة، يعقل أن نتصور أن التسميد شنو؟ منفعة للرأس، لكن البيع ليس منفعة للرأس. البيع ليس منفعة للرأس، البيع منفعة لا تترتب على الروث ولا تترتب على يعني يعود نفعها إلى نفس البائع. الروث له منافع التسميد به كذا أعطى على في الحيوانات ما يشمد لي منافع الروث شنو، لكن بيعه لا يكون منفعة له، فحينئذ لا يشمله التحريم في ماذا؟ في الآية الشريفة، فلا يصح الاستدلال بها. صار واضح الجواب؟ الجواب الرابع يقول بأن الآية أصلا لا تشمل الأرواح الطاهرة، لأن الخبائث المذكورة في الآية لا يراد بها ما يتخيل وما يبتني عليه الاستدلال من أن المراد بها هو ما تنفر منه الطباع وما تستقذره الناس وتشمئز منه. الاستدلال مبني على هذا التخيل أن الخبيث يعني ما ينفر منه الطابع، ولذا عمم الخبيث إلى الأرواث لأنها ينفر منها الطابع، عمم للبلغم لأنه شنو ينفر منها الطابع، عمم للشيء المحروق الفضل المحروق مثلا تدل بعضهم على أنه من الخبائث لأنه ينفر منه الطابع. فمبنى على تخيل أن الخبيث هو ما ينفر منه الطابع، ولا إشكال أن الأرواث مصدر ذلك، فيتخيل الاستدلال بالآية لتحريم بيعها، بينما الصحيح هو أن الخبائث لا يراد بها ذلك، وإنما يراد بها ما فيه المفسدة، ما فيه الضرار، هذا هو الخبيث. كل شيء فيه ضرر فيه مفسدة يكون شنو خبيثا. ولذا في آيات أخرى من الآية الشريفة تقول كانوا يعملون الخبائث، يعملون الخبائث مو يعملون الأشياء يعني ما ينفر منه الطابع، لا يعني الخبائث مفسر في الروايات يعني من يعملون الزنا، يعملون الغيبة، يعملون المنكر، يعملون الكذا. إذن الخبيث يطلق حتى على هذه الأمور التي لا معنى لأن نفترض أنه ينفر منها الطابع. واضح هذا؟ إذن الخبيث ما فيه مفسدة، بناء على هذا التفسير الآية يستفاد منها كبرى كلية، وهي أن كل ما فيه مفسدة هذا يحرم، فإما يحرم أكله أو يحرم شنو جميع الانتفاعات به. هذا صحيح، لكن تشخيص أن هذا فيه مفسدة وهذا ليس فيه مفسدة هذا ليس من وظيفة الآية. واضح هذا كل نستفيد من الخارج. الآية تعطي كبرى كلية أن ما فيه الضرر ما فيه المفسدة يحرم، لكن تشخيص أن هذا فيه مفسدة أو لا هذا لا يستفاد من الآية، بخلاف ما إذا فسرنا الخبيث التفسير الأول يعني ما ينفر منه الطابع، وحينئذ واضح أن هذا العنوان ينطبق عليه من على الأرواث لأنه مما ينفر منها الطابع، لكن من يقدر نقول أنه مما فيها المفسدة؟ لأن هذا أول الكلام، من يقدر أنه مما فيها المفسدة شنو أو لا؟ إذن بناء الجواب الرابع يقول أن الآية تحرم ما فيه المفسدة، وأول الكلام أن الأرواث الطابع فيها مفسدة أو شنو أو لا، فإذن لا معنى الاستدلال بالآية على تحريمها، بل الاستدلال بالآية يكون أشبه بالتمسك بالعادة الشبهة المصداقية الغير الجائز بالاتفاق كما ذكر في علم الأصول. واضح شلون تمسك بالعادة الشبهة المصداقية؟ لأن الآية يستفاد منها حكم عام وهو تحريم ما فيه المفسدة، تحريم كل ما فيه المفسدة. شبهتنا في هذه الأرواث الطاهرة شبهة شنو مصداقية، يعني لا نعلم أنها مما فيه المفسدة أو شنو أو لا، فشبهة مصداقية للدليل العام والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لإثبات حكمه في المشتبه هذا غير جائز بالاتفاق. هذا هو الجواب الرابع عن الدليل. على كل حال هذا الدليل الظاهر أنه غير تام لأحد هذه الأمور ولغير هذه الأمور. زين، هذا هو الدليل الأول للتحريم. قلنا أن المسألة هي شنو؟ هي حرمة أو جواز بيع الأرواح الطاهرة. قلنا بها قولين، القول الأول هو الجواز اللي يختار المصنف وجماعة، القول الثاني هو التحريم. قلنا التحريم إلى مدارك، المدرك الأول هو التمسك بالآية الشريفة ويحرم عليهم الخبائث بدعوى أن الآية تحرم كل الانتفاعات بما فيها البيع، والخبيث ينطبق على الأرواح الطاهرة فيحرم بيعها. المدرك الثاني للتحريم هو أن يستدل بالنبوي المتقدم، إذا حرم الله شيئا حرم شنو؟ ثمنه. إذا حرم الله شيئا حرم شنو؟ ثمنه، بدعوى ماذا؟ بدعوى أن أن الأرواث محرمة الأكل. واضح بلا إشكال هي محرمة الأكل، فإذا حرمها الله، فإذا حرمها ينطبق عليها الحديث النبوي السابق فيكون ثمنها شنو؟ محرما، وهذا معنى تحريم بيعها. هذا استدلال واضح مو؟ هذا الدليل شنو جوابه؟ تقدم جوابه سابقا أن تحريم الشيء الذي هو الملزوم في القضية النبوي، النبوي استفاد منه وجعل ملازمة بين أمرين، بين تحريم الشيء وبين شنو؟ تحريم ثمنه. الملزوم هو تحريم الشيء، هذا الملزوم المصنف يقول حيث نسب فيه التحريم إلى العين إلى الشيء يكون ظاهر إما في تحريم جميع منافعه أو تحريم شنو؟ المنافع الظاهرة له. فكأن النبوي يجعل ملازمة بين تحريم كل الانتفاعات للشيء أو تحريم المنافع الظاهرة للشيء وبين تحريم شنو؟ تحريم الثمن. إذن ما يستفاد من النبوي هو أن كل شيء تحرم جميع منافعه ثمنه محرم، وكل شيء تحرم منافعه الظاهرة منه فأيضا ثمنه شنو؟ محرم. هذا هو المستفاد من النبوي السابق. حينما نأتي إلى ما نحن فيه، هل نستطيع أن نعتبر أن الأكل من هل نستطيع أن نلتزم بتحريم منافع الأرواث الطاهرة جميعا؟ طبعا لا، واضح لما قلناه من الاتفاق على أن التسميد به جائز. هل نستطيع أن نعتبر الأكل المحرم من المنافع الظاهرة للرأس؟ لا، لأن الأكل ليس منفعة للرأس أصلا، بنظر العرف لا يعد الأكل منفعة علما للرأس. يقول وتقدم نظير في باب الطين، قلنا هناك أن الأكل للطين وإن كان محرم لكن الأكل لا يعتبر من المنافع الظاهرة المن للطين حتى يكون تحريم موجبا لتحريم ثمنه. الأكل فيما نحن فيه أيضا كذلك منفعة نادرة جدا، بل ليس من المنافع أصلا للرأس أن يقال أن من منافعه شنو؟ الأكل، بس ليس من المنافع. إذن تحريمه لا يعني ماذا؟ تحريمه ثمنه. فإذا لا يتم هذا الحديث، لا يتم الاستدلال بهذا الحديث لإثبات تحريم بيع الأرواث الطاهرة. نقرأ المثال. قال فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة كالتسميد وأمثال التسميد. وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، شيخ الطوسي نفى الخلاف في جواز بيعها. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع على دعا الإجماع على جواز بيعها. هذا من ذهب إلى الجواز. وعن المفيد هذا استشهاد بمن يظهر من كلام التحريم. وعن المفيد حرمة، لاحظوا العبارة المفيد، حرمة بيع العذر والأبوال كلها إلا بول الإبل، إلا بول الإبل. فما استثناه المفيد شنو؟ خصوص بول الإبل. هذا معناه أن المستثنى منه الشيء شنو؟ باسم كل الأبوال والأرواث وإن كان شنو طاهرا ادعى شنو تحريمه. واضح؟ ظاهر الاستثناء انه استثناء مما تقدم. خل ما استثناء بول الابل. بول الابل طاهر او لا؟ قلنا انه طاهر. ها هذا معناه ان المستثنى منه معنى يشمل الطاهر وشنو والنجس كله حرام الا بول الابل. العبارة تكون ظاهرة في تحريم حتى الارواث الطاهرة. وحكي عن سلار ايضا هذا المعنى يعني تحريم الارواث الطاهرة. يقول الشيخ ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها لأنه من جملة منافع الخبائث. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها. ويرد على الأول ياه الأول يحرم عليهم الخبائث أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الأكل لا مطلق الانتفاع. انتهت مناقشة الشيخ الأنصاري. أن المراد به بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات شنو المراد به؟ الاكل. ليش؟ لانه يحلق لهم الطيبات يرادوا به شنو الاكل. فيجي هذا الكلام السابق والاشكال السابق انه شنو الفرق بينهما وبينا فالنكته يمكن ان تكون هي المقصوده للشيخ يمكن. وفي النبوي يعني يرد على النبوي وغيره من رواية دعائم الاسلام ما عرفت من ان الموجب لحرمه الثمن حرمه عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة. ومنفعة الروثي ليست هي الآكل المحرم فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا.